أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن العلم ما وضع لمعين مطلقا على وجه تمتنع فيه الشرك، أو فقل العلم هو ما دل على الشيء مع جميع مشخصاته. النكتة الأولى التي تدعو المتكلم إلى أن يورد لفظ المسند إليه معرفا بالعلمية هي قصد إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به. هذه النكتة يمكن إرجاعها إلى قيود ثلاثة. القيد الأول إحضاره بعينه، الثاني ابتداء، لأن الإحضار في ذهن السامع لا يمكن أن يكون ليس إحضار ليس قيدا، إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء، لأن الإحضار سوف يكون إحضارا في ذهن السامع وليس إحضارا في الخارج كما هو واضح. ولذلك القيد الأول هو الإحضار بعينه، والثاني أن يكون ذلك الإحضار ابتداء، والثالث أن يكون باسم مختص به لا يشاركه به أحد. جيد. أما قول إحضاره بعينه أي بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه، وقد احترز بذلك عن إحضاره بجنسه كما تقول رجل عالم جاءني. لنفترض أن زيدا هو الذي جاء، ولكنك في مقام الإخبار لم تحضر صورة زيد في الذهن، وإنما أحضرت جنس الرجولة التي زيد واحد من أفرادها، فقلت رجل عالم جاءني، فهنا يصدق على هذا الجنس أنه إحضار لزيد بلا إشكال، لأن الجنس وإن كان أمرا شائعا ومنطبقا على جميع الأفراد، ولكن هذا الجنس عندما ينوجد في الخارج لا بد أن ينوجد في حصة واحدة من الحصص، وهذه الحصص اتفق أنها زيد. فقولك رجل عالم جاءني، هنا الرجل أو المجيء تحقق في ضمن فرد واحد من أفراد الرجال وهو زيد، فقد تحدثت عن ذلك الجائي ولكنك لم تتحدث عنه بعينه أو بشخصه، وإنما تحدثت عنه بجنسه. جيد. ولذلك لا يكون متميزا ومشخصا ومتغايرا عما عداه. فقوله رجل أو قوله إحضاره بعينه أي بشخصه بنحو يتميز عن عداه واحترز فيه عما لو أحضره بجنسه المنطبق عليه وعلى غيره. طبعا ليش الجنس هنا يعد إحضارا للفرد؟ لأن الجنس، لأن الحقيقة لوحدها لا تجيء، نفس الجنس نفس تلك الحقيقة الذهنية لا يمكن أن تتصف بالمجيء، ولذلك هذه الحقيقة عندما تتصف بالمجيء فلا بد أنها تكون قد وجدت في ضمن فرد من الأفراد. يعني هنا ليس الإخبار عن الحقيقة بما هي هي، بل الإخبار عن الحقيقة بما هي مرآة، بما هي حاكية عن الأفراد في الخارج. ولذلك صح أن يقال إن هذا الجنس حاك عن الفرد، جيد، فهو محضر له، ولكنه محضر له لا بعينه. القيد الثاني قال باسم أو في ذهن السامع ابتداء، وقد احترز بهذا القيد عما لو أحضر المتكلم المسند إليه بعينه، يعني يتحقق القيد الأول، أحضره بعينه ولكن لم يكن ذلك الإحضار ابتداء بل ثانيا وبالاعتماد على شيء، وقد احترز بذلك عن نحو جاءني زيد وهو راكب. هنا عندنا جملتان، وإذا كان عندنا جملتان فلا بد أن يكون عندنا مسندان إليه. المسند الأول في قولك جاءني زيد هو زيد، والمسند إليه الثاني في قولك وهو راكب هو، والضمير الغائب يحتاج إلى مرجع دائما، ومرجعه في هذا في المقام هو زيد. فقد أحضر المتكلم زيدا مرتين، أحضره مرة أولى عندما صرح باسمه، وأحضره مرة ثانية بعينه أيضا، لأن الضمير يدل على معين ولو افتقر إلى مرجع. فقد أحضره بعينه مرتين. غاية ما في الأمر أن إحضاره بالعلمية قد وقع ابتداء، وأن إحضاره بالإضمار قد وقع ثانيا وبعد وجود العلم، ولم يكن يستطيع قلب المسند إليه بجعل الضمير أولا وبجعل العلم ثانيا، لأن الضمير دائما يحتاج إلى مرجع، ولا بد لمرجعه أن يتقدم عليه. فلا يمكن بحال لضمير الغائب أن يكون إحضارا للشيء ابتداء، لأن الضمير يفتقر إلى مرجع، وحق هذا المرجع أن يكون متقدما رتبة، فالضمير الغائب دائما يعتمد على وجود ذلك المرجع في رتبة سابقة ليصح بسبب هذا الاعتماد أن يحضر الشيء بعينه. ولذلك وجب تقدم العلم، والعلم لما لم يفتقر إلى أي شيء سوى العلم بالوضع كما تقدم، لا يفتقر لأي شيء لكي يدل على معين، فيصح أن يحضر به المسند إليه ابتداء، جيد، لا إحضارا ثانيا وبالاعتماد على قرائن أو غير ذلك. هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث قال باسم مختص به، وقد احترز بذلك عن سائر أنواع المعارف غير العلم، بداهة أن كل المعارف ما خلا العلم تحضر الشيء بعينه، ولكنها تحضره باسم، أو عفوا باسم، لا تحضره باسم مختص به، لما تقدم معنا في بحث الضمير، لأن الضمير مثلا لو كان موضوعا ولو كان اسما خاصا لمعين من المعينات لما صح أن يستعمل حينئذ هذا الضمير إلا في ذلك المعين، مع أنك تستعمل ضمير التخاطب وضمير التكلم أو ضمير التكلم يستعمله كل من كان متكلما. فليس ضمير المتكلم اسما خاصا بفلان دون فلان، وإنما هو مختص بكل من كان متكلما. وكذلك ضمير الخطاب أنت، يقال لكل من وقع في معرض توجيه الكلام إليه، لكل من توجه الكلام إليه. وكذلك اسم الإشارة ليس موضوعا لخصوص مشار إليه معينا، بل وضع لكل ما يمكن أن يكون مشارا إليه. ولذلك ذهبوا إلى أن التشخص في هذه المعارف يكون في مقام الاستعمال لا في مقام الوضع، لأن التشخص إذا كان في مقام الوضع امتنع أن يستعمل اسم الإشارة إلا في خصوص مشار إليه واحد. ولذلك ذهبوا إلى أن هذه الألفاظ وضعت لتستعمل لمعين، لأنها وضعت لمعين مباشرة، وهذا بخلاف العلم، هو من أول الأمر وضع لمعين. جيد. إذن فاسم الإشارة ليس اسما مختصا بمشار إليه دون آخر، بل هو اسم وضع لكل ما يمكن أن يكون مشارا إليه، ثم شرط في استعماله أن لا يستعمل إلا في مشار إليه واحد. وهكذا اسم الموصول، وهكذا التعريف، وهكذا بقية المعارف. إذن فيصلح حقيقة أن نجعل الفصل المقوم لحقيقة العلم، المائز الحقيقي لحقيقة العلم، هو أن العلم اسم مختص بصاحبه، وسائر المعارف ليست أسماء مختصة بصاحبها، وإنما ينشأ التشخص فيها بالاستعمال. أو فقل الفصل المقوم لحقيقة العلم عن غيره من المعارف أن العلم وضع لمعين، فدلالته على التعيين بالوضع، وأما سائر المعارف فدلالتها على التعيين تحصل في مقام الاستعمال لا في مقام الوضع. إذا اتضح ذلك فإن لبعض الشراح فهما آخر في تفسير هذه القيود. شوف، نحن قلنا القيد الأول الإحضار بعينه، واحترز بذلك عما إذا أحضر المسند إليه بجنسه. القيد الثاني وهو ابتداء احترز به عما لو أحضره ثانيا، والقيد الثالث الإحضار باسم مختص به وقد احترز به عن سائر المعارف. وقع خلاف في تفسير القيد الثاني أي إحضاره ابتداء، فذهب البعض إلى أن المراد من الإحضار الابتداء ها هنا إحضار المسند إليه ابتداء ومن دون الاعتماد على أي شيء سابق. وهذا بخلاف الضمير، فإنك لا تحضر به المسند إليه إلا بالاعتماد على قرينة حضوره له ومواجهته لك، ولا تحضر لفظا أو لا تحضر المشار إليه بعينه، أو اسم الإشارة لا يحضر المشار إليه إلا بالاعتماد على الإشارة الحسية، واسم الموصول لا يحضر أيضا معينا إلا بالاعتماد على جملات الصلة. فكأنما فسر الابتداء ها هنا بعدم الحاجة وبعدم وجود قرينة غير أصل الوضع. جيد. وحينئذ فقولك إحضاره ابتداء هذا القيد بنفسه يمكن أن يكون مخرجا يمكن أن يكون مخرجا لسائر المعارف لأنها لا تحضره ابتداء. فالفرق بين التفسيرين أن الشارح فهم من قيد الابتداء معناه اللغوي، وهو الابتداء أي ما يحصل ابتداء، ما يحصل في الدرجة الأولى من التعقل، الصورة الذهنية الأولى التي تلقى إلى ذهن المخاطب، كما في جاءني زيد وهو راكب. الصورة الذهنية الأولى التي حصلت هي صورة زيد، ثم حصلت صورة ثانية لزيد، جيد، ولكنها حصلت بسبب الضمير، فالضمير إحضار ثان لصورة زيد الحاضرة أولا وابتداء. وأما هذا القائل الثاني فقد فهم من الابتداء عدم الاحتياج، ابتداء يعني ومن دون الاعتماد على شيء، سواء كان ذلك المعتمد عليه متقدما أو متأخرا. متقدما كالضمير ويعتمد على شيء سابق في رتبة سابقة، يعتمد على المرجع كما في قولك جاءني زيد وهو عاد، ولكن قد يكون المعتمد عليه متأخرا، وقد يكون المعتمد عليه مصاحبا المتأخر، مثل جملة الصلة أو مثل اسم الموصول، يعتمد على أن يؤتى بجملة الصلة بعده. فلا يصدق على قولنا جاء الذي، التفت، بناء على التفسير الأول عندما تقول جاء الذي ضربني، الذي ضربني بناء على التفسير الأول إحضار ابتدائي أو لا؟ بلى، على التفسير الأول ابتداء صورة المسند إليه الأولى الحاصلة في الذهن حصلت بسبب الذي، لم يكن هناك ذكر لزيد مسبقا، قلت جاء الذي ضربني من أول الأمر، فالذي هنا هي إحضار أول للمسند إليه بناء على التفسير الأول، ولكن بناء على التفسير الثاني يعني ابتداء يعني من غير اعتماد لا يصدق أنه إحضار ابتدائي. ليش؟ لأن اسم الموصول قد اعتمد على شيء وإن كان ذلك المعتمد عليه متأخرا وهو جملة الصلة، وقد يكون المعتمد عليه مصاحبا يعني لا متقدما ولا متأخرا، مثل شو؟ كاسم الإشارة، فإن دلالته أو إحضاره للشيء إنما يكون بواسطة الإشارة الحسية التي تكون مقارنة مع التلفظ بهذا الاسم. فواضح شو صار الفرق بين التعبيرين أو لا؟ طيب، فبناء على التفسير الأول هذا القيد لوحده لا يميز العلم عن غيره من المعارف. نعم يميز العلم عن الضمير ولا يميز العلم عن غيره من المعارف. بناء على التفسير الثاني يكون القيد الثاني هذا قيد ابتداء مميزا للعلم عن غيره من المعارف، لأن كل شيء ما خلى العلم دلالته على التعيين معتمد على شيء. يقول الشارح في هذا التفسير نظر لأن تفسير الابتداء بمعنى عدم الاعتماد لا يصدق حينئذ حتى على مثل العلم، لما عرفناه من أن العلم أيضا يعتمد في إحضار معناه، يعتمد على العلم، على العلم بالوضع، فيصدق حينئذ على العلم أنه ليس إحضارا للشيء ابتداء. ابتداء هنا فسرناه بمعنى عدم الاعتماد، ولفظ العالم يعتمد أيضا على العلم ولو على العلم بالوضع، فهو يعتمد على العلم بالوضع لكي يحضر المعنى، وعلى هذا فقيد الابتداء حينئذ لا يصدق حتى على مثل العلم. جيد، فإن قلت ليس مرادنا من الابتداء مطلق عدم الاعتماد، بل المراد عدم الاعتماد في غير الوضع. يعني هذا القيد، لأنه واضح هذا القيد كيف الشروط العامة في الفقه لا تذكر، هذا القيد لا يذكر، لأن كل لفظ حتى لو لم يكن معرفة، كل لفظ حتى يدل على معنى فيحتاج إلى العلم بالوضع، لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى فرع العلم بالملازمة أو بالعلقة الوضعية. فإن قلت لما لا نريد من الابتداء عدم الاعتماد في غير مسألة الوضع، قلت لأنه حينئذ لا يبقى فرق بين هذا القيد الثاني وبين القيد الثالث، لأن إحضارك للشيء باسم مختص به لا يكون حقيقة إلا بالعالم. وعلى هذا فلا يكون بين القيدين تغاير في النسبة، يعني تكون النسبة هي المساواة بين الإحضار الابتدائي إذا كان قيد الابتداء إنما أتي به لإخراج سائر سائر المعارف وإبقاء العلم، وقيد اسم يختص مختص به، اسم مختص به هذا أيضا أتي به لإخراج سائر أنواع المعارف ما خلا العلم، فالنسبة بينهما هي التساوي، فما يخرجه الأول يخرجه الثاني، وما يدخله الأول يدخله الثاني، فيصبح حينئذ القيد الثاني قيدا مستدركا. ولذلك حمل الابتداء في نظر الشارع على معناه اللغوي، لأنه حينئذ لا يخرج إلا الضمير، وإلا ضمير الغائب تحديدا، بخلاف القيد الثاني فإنه يخرج بقية المعارف كلها. فإن قلت إذا كان القيد الأخير من هذه القيود الثلاثة صالحا للاحتراز عن كل المعارف ما خلا العلم، بخلاف القيدين الأول والثاني فإنهما لا يحترز بهما عن كل شيء، فأي حاجة حينئذ لإخراج القيد لذكر القيد الأول ولذكر القيد الثاني من أول الأمر فليقل. وأما تعريفه بالعلمية فلإحضار المسند إليه باسم مختص به وينتهي. يقول هذه القيود ليست دخيلة في النكتة، وإنما هي دخيلة في تحقيق معنى العلمية. يعني هذه القيود الثلاثة لم يؤتى بها لأجل الإخراج والإدخال، وإنما أتي بها لتقرير معنى العلم في الذهن وبيان فوائده وضبطه، وإلا لو كنا في مقام الاحتراز فإن القيد الأخير يغني عن القيدين الأولين. جيد. فلا يريد التفت، لا يريد الشارح أيضا من تحقيق معنى العلمية يعني ضبط العلم، لأن العلم ضبطه يكون بما يكون جامعا مانعا، وما هو جامع مانع هو قيد الثالث وحده. المراد من تحقيق مقام العلمية يعني تقرير هذا العلم في الذهن بإيقافك على فوائده المتعددة، ولو كان هناك فائدة واحدة تغني في مقام الاحتراز عن بقية الفوائد. جيد. يقول هذه القيود كلها لتحقيق مقام العلمية، وإلا فمن الواضح أن القيد الثالث يغني عن القيدين المتقدمين. نقرأ. قال: وبالعلمية طبعا عندئذ أي مانع أن نلتزم بأن المراد من الابتداء هو عدم الاعتماد، ولسنا في مقام الاحتراز بل نحن في مقام تحقيق مقام العلمية، وباءه تجر وباء غيره لا تجر. الآن لنفترض، نعم سلمنا إحضاره ابتداء بناء على تفسير الاعتماد أو الابتداء بأنه عدم الاعتماد في غير الواضع، يصبح هذا القيد الثاني عين القيد الأول فيما يدخله وما يخرجه. ولكننا كأنت لا نريد أن ندخل وأن نخرج، وإنما نحن في مقام تحقيق مقام العلمية، نريد أن نقرر لك معنى العلم، معنى العلم ولو بطرق مختلفة. تارة من جهة التأكيد على أن العلم يعتمد وغيره لا يعتمد، بالعكس على أن العلم لا يعتمد وغيره يعتمد، وتارة بإلفاتك إلى أن العلم يحضره باسم مختص به فيحصل التشخص في مقام الوضع، وأن غيره من المعارف يحضره باسم غير مختص لأن التشخص إنما يحصل بسبب في مقام الاستعمال. جيد، ونحن في مقام تحقيق، ونحن نريد أن نحقق مقام العلمية. ها؟ يعني هذا الأولى حمل الابتداء على المعنى اللغوي، إلا أن جيد، إلا أن يرتكب، إلا أن يقال إن هذا بلغ حد الاصطلاح، ولا سيما أن كل النحاة عندما يفرقون بين العلم وبين غيره يفرقون بهذه التفرقة، فمن المستبعد أن يكون الماتن في مقام تحقيق مقام العلمية ولا يذكر الشيء الذي يذكره الجميع والذي استقرت عليه شهرة أهل النحو، هو الفارق الجوهري عند النحاة بين العلم وبين غيره من المعارف، وهذا هو أن هذا يعتمد وأنها تلك تعتمد وهذا لا يعتمد. فمن المستبعد جدا أن يكون الماتن في مقام تحقيق العلمية، تقرير معنى العلم في الذهن، ثم لا يأتي على ذكر هذا الفارق. ولذلك فالمتعين الثاني حينئذ لا الأول. طيب، قال: وبالعلمية أي تعريف المسند إليه بإراده علما، وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. الإراد إراده علما مش وضعه، ليش قال أي تعريف المسند إليه بإراده احترازا عن تعريفه بالوضع، كلام عن النكتة التي لأجلها يستعمل المتكلم لفظ العلم، لا عن النكتة التي لأجلها وضع الواضع العلم. جيد، قال: لإحضاره أي إحضار المسند إليه بعينه أي بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه، واحترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاني. طبعا ليش قال عالم هنا؟ هنا عالم ليس لها خصوصية في الإحضار بعينه، عالم أتي بها فقط ليصح الابتداء بالناكرة. جيد، في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة، واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب. طيب، القيد الثالث: باسم مختص به أي بالمسند إليه، بحيث اسم مختص بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره، واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرف، يعني احترز به عن سائر المعارف والمعرف بلام العهد والإضافة. وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية. جيد، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. تفت، ليس المراد تحقيق مقام العلمية يعني ضبط العلم حدا ومانعا، لأنه يعني إذا كان طردا وعكسا، جمعا ومنعا، لأنه يعني إذا كان المراد من تحقيق مقام العلمية يعني إعطاء الضابط الكلية، إعطاء التعريف، فالقيد الثالث هو الذي يحقق هذا المقام، فلا معنى للتعليل حينئذ، بل المراد تقرير معنى العلم في الذهن بإلفاتك إلى فوائده المتعددة من غير واجه. وقيل احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط، لأن المراد من الابتداء هو الإحضار لا بشرط، أي من دون اعتماد، كما في الضمير الغائب والمعرف بلام العهد وغير ذلك من المعارف، فإنه يشترط تقدم ذكره، والموصول فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة، وفيه نظر لأن جميع طرق التعريف كذلك حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالواضع. واضح وقلت نختزل خصوصية الوضع لسريانها في كل لفظ ولو لم يكن معرفة، قلت حينئذ يصبح هناك تساو بين القيدين إلى آخره. جيد. قال مثال هذه النكتة، مثال إحضار الشيء باسم مختص به، قوله تعالى قل هو الله أحد، بناء على أن لفظ الجلالة ها هنا معرف بالعالمية، والأصل إله، حذفت أو الأصل الإله، هي إله جيد وضعت لما يعبد، ثم دخلت الألف واللام فصار معرفا بالألف واللام فصار أصله الإله، فحذفت الهمزة التي هي الهمزة المكسورة يعني الإله جيد، حذفت وعوض عنها حرف التعريف، ثم فصارت الله، ثم جعل علما للذات الواجب الوجود إلى آخره. يعني بلام العهد، لا لا مش بالضرورة، سيأتي ليش، حتى وإن عبر بلام العهد في المقام هنا ليس دليلا على أن المعرف هي اللام واحدة. جيد. يعني أن إله أول الأمر كانت معرفة بالألف واللام العهدي، فحق لفظة الإله أن تطلق على كل، أو حق لفظة إله أن تطلق على كل معبود، وإنما يتعين إله عن إله بسبب الألف واللام التي للعهد، بسبب لام العهد، فإن كان المعهود صنما فالمراد من لفظة الإله صنم، وإن كان المعبود غيره فغيره. ولكن لما غلب استعمال لفظة الإله في خصوص الإله الحقيقي المعبود الحقيقي، صار حتى صار كأن هذا اللفظ لا ينصرف إلا إلى خصوص ذلك المعبود، وإن شئت وإن أردت غيره فلا بد أن تأتي بقرينة. فلما اشتهر هذا اللفظ في خصوص فرد واحد وإن كان بحسب الوضع موضوعا للأعام، فلما اشتهر بفي فرد واحد صار مختصا به، وإذا أردت أن تلفت إلى غيره فتحتاج إلى قرينة، صار حينئذ لفظ الله أو لفظ الإله علما بالغلبة. ولذلك يقول ابن مالك وقد يصير علما بالغلبة إن بكفلنا مضاف أو مصحوب آل كالعقبة. جيد. وهذا كما في لفظة المدينة، حقها أن تطلق لكل مدينة يشار إليها بلام العهد، ولكنها لما اشتهر استعمالها في خصوصة مدينة النبي صلى الله عليه وآله حتى غلب هذا الاستعمال على خصوص هذا الفرد، بحيث إن المتكلم لو احتاج إلى صرف هذا الكلام أو إلى صرف تلك اللفظة إلى معنى آخر احتاج إلى قرينة، والاحتياج إلى قرينة علامة المجاز، فصار هذا اللفظ موضوعا لخصوص ذلك المعنى أو لخصوص ذلك الفرد. إذن فهي لفظة إله دخلت عليها الألف واللام فاكتسبت تعريفا بالعهد، ولكن لما غلب استعمال هذا التركيب اللي هو إله مع الألف واللام في خصوص ذلك الفرد، لأنه غلب استعمال هذا اللفظ معهودا به إلى الله إلى المعبود الحقيقي، اشتهر حينئذ استعمال هذا التركيب في خصوص المعبود الحقيقي، واحتاج في صرفه إلى غيره إلى قرينة، فصار علما. ولذلك فقد غلط من جعل لفظ الله كليا أو مفهوم لفظة الله كليا، لأنه إذا كان كليا لم يكن قولنا حينئذ لا إله إلا الله كلمة التوحيد، حتى تفيد التوحيد. والتوحيد ما معنى؟ حصر الألوهية في فرد واحد. وإذا كان مفهوم الله مفهوما كليا فحينئذ قولك لا إله إلا الله عبارة عن حصر الألوهية في مفهوم واحد كلي. جيد؟ والمفهوم الكلي يبقى واحدا وإن تعددت أفراده. ما اسمع؟ إيه الآن الفهم البدوي هو كان كليا، ما في مشكلة. الآن بعد الاستعمار صار جزئي، هذا هو المراد يعني. وما في عندنا خلاف في أنه أول الأمر لم يكن كليا. جيد. قال نحو قل هو الله أحد، فالله أصله الإله، حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف، ثم جعل، شوف ما هي ثم، دل على التراخي، تدلك على أن جعله علما كان في رتبة متأخرة عن كونه معرفا بالألف ولا، ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم واجب الوجود. كيف مفهوم واجب الوجود كلي؟ تحدثنا عن هذا فيما سبق ولا؟ لماذا كان مفهوم واجب الوجود كليا؟ أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له، وكل منهما كلي إن حصر في فرد فلا يكون علما، لأن مفهوم العلم جزئي وفيه نظر، لأن لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. كيف؟ وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما أفادت التوحيد، لأنها تحصر حينئذ الألوهية بهذا المفهوم الكلي. والكلي وإن انحصر في الخارج في فرد واحد، لأنه لا يأبى أن ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، فقد يفرض له فرد آخر ينطبق عليه فيما بعد، لأن الكلية من حيث هو كلي يحتمل الكثر، وإنما الوحدة تنشأ من خصوصية الظرف الخارجي. النكتة الثانية قال أو تعظيم أو إهانة، يأتي والحمد لله رب العالمين.